السلام عليكم. شلونك اليوم؟
والله
انا صرت مثلك تقريبا بس يا عم خالد
متابع ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في مسألة بيع بعض من مجموعة متساوية الأجزاء، وقلنا توجد لدينا ثلاث صور. الصورة الأولى أي يراد من البعض الكسر الواقعي المشاع، وحكمنا بالصحة في هكذا بيع. الصورة الثانية أن يقصد من البعض الفرد المردد غير المعين، وفي هذه الصورة حكم المشهور بالبطلان واستدل بأربعة أدلة، لكن المصنف أجاب عن هذه الأدلة كما تقدم سابقا. ثم المصنف أشار إلى عبارة للمقدس الأردبيلي، والآن يشير إلى عبارة يفصل فيها إلى الشيخ كاشف الغطاء قدس سره. الشيخ كاشف الغطاء قدس سره تعليقا على فتوى للعلامة قال فيها العلامة: يجوز بيع مترا من ثوب أو أرض، يعني إذا باع مترا من ثوب أو أرض فالمعاملة صحيحة. هذا ما أتى به العلامة قدس سره، تعلق عليه الشيخ كاشف الغطاء. ما مضمون إن الصور هنا ثلاث. الصورة الأولى أن يراد من المتر الكسر المشاع، وهي الصورة الأولى التي ذكرناها نحن، والحكم في هذه الصورة الصحة ونفوذ المعاملة. الصورة الثانية أن يراد من المتر الفرد المردد غير المعين، وهذه الصورة الثانية التي نحن أيضا ذكرناها. الصورة الثالثة أن يراد منه الكلي في المعين، الفرد لا على نحو الإشاعة، وهذه الصورة الثالثة التي سيأتي الكلام عنها. ثم حمل الشيخ كاشف الغطاء قدس سره فتوى العلامة بصحة البيع، حملها على الصورة الأولى اللي يصور الكسر المشاع. أما في الصورة الثانية والثالثة فحكم بالبطلان واستدل على البطلان في الصورة الثانية بأن بيع الفرد المردد وغير المعين يؤدي إلى الغرر، والغرر يؤدي إلى بطلان البيع إجماعا. هذا الدليل الأول الذي ذكره الشيخ تاج بن غطاء لبطلان البيع في الصورة الثانية. الدليل الثاني قال الفرد المردد يعني أحد الأمرين، وأحد الأمرين معدوم لا وجود له في الخارج، وبيع المعدوم باطل. فاستدل على البطلان في الصورة الثانية بدليلين: الدليل الأول الغرض، والدليل الثاني أنه معدوم، لأن عنوان أحد الأمرين قلنا عنوان انتزاعي لا وجود له في الخارج، فهو معدوم خارجا فالبيع باطل. أما الصورة الثالثة اللي يجينا الصورة الثالثة الكلي في المعين لا على نحو الإشاعة، الصورة الثالثة التي سيأتي الكلام عنها، استدل فيها على البطلان بدليلين أيضا. الدليل الأول اختلاف الأغراض، قد يكون المشتري غرضه يتعلق مثلا بالذراع الأول من الثوب، أو بالذراع الأخير، أو بالوسط، فحينما يكون المبيع كليا فهذا يتنافى مع غرض المشتري. الدليل الثاني على البطلان هو الإجماع المنقول الذي نقله فخر الدين قدس سره. هذا كلام اللي حدنا كلام الشيخ راجل. ثم قال الشيخ تاج الغطاء قدسه إن قلت، طبعا لن يصرح بهذا إن قلت، لكن لتوضيح المطلب نقول إن قلت كيف تستدل بالغرر على البطلان؟ كيف تاج إخوان استدل بالغرر على البطلان؟ يا صورة صورة ثانية قال الفرد المردد باطل لأنه يستلزم الغرر. الآن يأتي مستشكل فيقول كيف تستدل بالغرر مع أن العرف لا يرون غررا في هذه المعاملة؟ لو باعه صاعا من صبرة على نحو الفرد المردد وكانت الصيعان أو الأطوع متساوية القيمة، الصيعان كلها قيمة واحدة، فصحيح أنه باعه فرد مردد إما الصاع الأول أو الثاني أو العاشر، لكن هذه الصيعان شبيهة متساوية القيمة، وإذا كانت متساوية القيمة يلزم الغرض أو لا يلزم الغرض؟ لا يلزم الغرض. فأين هو الغرض؟ فيجيب الشيء كاشف الغطاء قدس سره إن مقصودي من الغرض هنا هو الغرض الشرعي وليس الغرض العرفي، والنسبة المنطقية بين الغرض الشرعي والغرض العرفي هي العموم والخصوص من وجه. نسخة استغراق الغرر الشرعي، يعني المورد الذي يصدق فيه الغرر الشرعي ولا يصدق فيه الغرر العرفي، كمثاله ما تقدم ذكره في بيع المكيل أو المنزوم بمثله مع تساوي القيمة، لكن دون معرفة المقدار. إذا تذكرون قلنا أن يبيعه بما يساوي كفة الميزان، يعني وضع مقدار من السكر في هذه الكفة ما ندري كيلو كيلوين عدد كيلوات لا نعلم، ثم قال له أعطني بوزنه رزا مع تساوي القيمة طبعا بين الرز والسكر، فأعطاه بقدره كيلو من الرز أو الأرز، ولكن كم مقدار السكر لا ندري، كم مقدار الأرز لا ندري. المهم هما متساويان في الوزن، تعادلت الكفتان ومتساويان في القيمة. إذن هنا العرف ماذا يقول؟ هل هذه المعاملة غررية أو ليست غررية؟ العرف يرى أن هذه المعاملة ليست لأن المقدار متساوي والقيمة متساوية، ولكن الشارع المقدس يرى أن بيع المكيل أو الموزون دون تحديد وزنه أو كيله يراه شنو؟ غرر، فيرى أن هذه المعاملة غررية، فصدق الغرر الشرعي ولم يصدق الغرر. مثال آخر في محل كلامنا في بيع الفرد المردد، لو باعه صاعا من صبرة متساوية الأجزاء والقيمة، لأن عرفا يراه غرر أو لا يراه غرر؟ العرف لا يراه غررا، لكن الشارع يراه غرريا. هذا الى الغرض الشرعي هنا، وقد يكون بالعكس، يعني شنو بالعكس؟ يعني غرر عرفي ولكن ليس غررا شرعيا، كبيع الآبق مع الضمينة، فإن الشارع يرى أن بيع الآبق مع الضمينة ليس غررا، ولكن العرف والعقلاء يرونه غررا، لأن ضم المعلوم إلى المجهول لا يغير المجموع معلوما بل يبقى مجهول، ولذلك هو غرر عرفي وليس غررا شرعيا. أما مادة الاجتماع فمواردها كثيرة، هل غرر شرعي وهل غرر عرفي، إلى النسبة بينهما عموم وأصول منها، فلا تشكل علينا بأن العرف هنا لا يراه غررا. شيخ قاسم الغطاي يقول لا، أنا مقصودي من الغرر هنا هو الغرر الشرعي وليس الغرر العرفي. فصحيح لا يوجد غرر عرفي، لكن يوجد غرر شرعي. هذا ما قاله الشيخ قاسم. ثم قال عبارة نقولها لأنه انشرح من الكتاب، ثم قال بعد ذلك ولعل الغرر الشرعي دائرته أضيق من الغرر العرفي. صحيح أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، ولكن هذا لا يعني أنهما في مادتي الافتراض متساويين، لا، قد يكون أحدهما أكثر من الآخر. وهنا دائرة الافتراض الغرر الشرعي عن العرفي أضيق، بمعنى أن الموارد التي يحكم فيها الشارع بعدم الغرر، أي يحكم بالصحة، أقل من الموارد الذي يحكم فيها الشارع بالغرض وعدم الصحة. في موارد افتراقه مع الغرض العرفي بعبارة أوضح إن موارد صدق الغرض الشرعي أوسع من موارد فسق الغرر العرفي. موارد فسق الغرر الشرعي أكثر وأوسع من موارد فسق الغرر العرفي. إذا كان فسق الغرر أوسع، زين عدم فسق الغرر تراحب أضيق، حينما نقول موارد صدق الغرر الشرعي أوسع، هذا معناه شنو؟ موارد عدم صدق الغرر الشرعي أبيض، لأنه إذا كان صدق الغرر أوسع فعدم صدق الغرر أبيض. هذا ما يقوله الشيخ ناجر الغبار. قال بعض الأساطير في شرحه على القواعد للعلامة بعد حكم المصنف وهو العلامة بصحة بيع الذراع من الثوب والأرض أو المتر من الثوب والأرض، الراجع هذا البيع من يرجع إلى بيع الكسر المشاع، يعني من يا صورة الأولى، يعني حكم العلامة بصحة البيع نرجعه إلى الصورة الأولى وهي إرادة الكسر المشاع. قال من الذي قال؟ الشيخ ناجر بن عطاء. وإن قصد معينا في بعض النسخ من عين، معينا من عين، شنو يقصد معينا؟ مراده الفرد المردد. وإن قصد معينا أي الفرد المردد وهو الصورة الثانية، أو كليا لا على وجه الإشاعة، هيا صورة الصورة الثالثة التي سيأتي ذكرها، الكلي لا على وجه الإشاعة أو الكلي في المعين سيأتي الصورة الثانية والثالثة. يقول بطل البيع. وين بطل؟ في الصورة الثانية فرد المردد وفي الصورة الثالثة. لماذا؟ ما هو الدليل على البطلان في الصورة الثانية؟ إذا كان دليلين، الدليل الأول لحصول الغرر بسبب الإبهام في الأول. يا هو الأول الفرد المرتب في كلام ذكر أول، وإلا هو الصورة الثانية، هذا الدليل الأول. وكونه بيع المعدوم، لأن الفرد المردد هذا الدليل الثاني، الفرد المردد أحد الأمرين معدوم وبيع المعدوم باطل، إذن يبطل بيع الفرد المردد لحصول الغرر ولكونه بيع المعدوم. زين، أما الصورة الثالثة وباختلاف، هم قلنا يستدل على البطلان بدليلين، الدليل الأول وباختلاف الأغراض في الثاني، يعني شنو الثاني؟ الكلي على لا على نحو الإشاعة، يعني الصورة الثالثة. طبعا يقول غالبا الأغراض تتفاوت، وإن كان نادرا لا تتفاوت الأغراض، ولكن النادر يلحق بالغالب. وباختلاف الأغراض في الثاني غالبا فيلحق به النادر، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وللإجماع المنقول على البطلان فيه، في من بالكل لا على نحو الإشاعة، يعني الصورة الثالثة. فاستدل بدليلين على البطلان في الصورة الثانية وبدليلين على البطلان في الصورة الثالثة إلى أن قال. والظاهر بعد إمعان النظر ونهاية التتبع أن الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي، مو دائما كلما صدق الغرر الشرعي صدق الغرر العرفي، والعكس صحيح، ليس كلما صدق الغرر العرفي صدق الغرر الشرعي، لأن النسبة بينهما عموم خصوص. طبعا لماذا ذكر هذه العبارة؟ جواب عن إشكال مقدر، إن بيع الفرد المردد عرفا لا غرر فيه، فكيف تستدل بالغرر؟ الجواب هذا الغرر شنو؟ شرعي، والغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي. ثم قال وارتفاع، هذا مبتدئ، وارتفاع الجهالة في الخصوصية قد لا يثمر، هذا الخبر، مع حصول الجهالة في أصل الماهية. ما هو المراد من هذه العبارة؟ بعض الشراح جعله إشارة إلى الصورة الثالثة وهو بيع الكل في المعين لا على نحو الإشاعة، فقال إن ارتفاع الجهالة في الخصوصيات أي كون المقدار والوزن والثمن معلوما هذا لا يثمر في صحة البيت، لأن الكل مجهول من أساسه، لأنه ينطبق على الفرد الأول على الثاني على الثالث، وما زال الكل مجهولا فالمعامله باطله. المهم ارجع هذه العباره يا صورة الى الصوره الثالثه، ولكن الصحيح ان هذه العباره هي بيان لمصداق آخر لافتراض الغرض الشخصي عفوا الغرض الشرعي عن الغرض العرفي. ومثاله ما لو باعه طعاما معلوم المقدار مثل 10 كيلو ومعلوم الثمن يعني 5,000 دينار مثلا، قال أبيعك هذا الكيس من الطعام الذي وزنه 5 كيلوات أو 10 كيلوات ب5,000 دينار، فالمقدار معلوم والثمن معلوم، ولكننا لا ندري ماهية هذا الطعام، هل هو حنطة أم شعير؟ مع افتراض تساوي القيمة وعدم تعلق الغرض بأحدهما بخصوصه، هذا المشتري ما يهمه، هذا حنطة شعير، المهم هو طعام. ففي هذه المعاملة الخصوصية معلومة لو مجهولة؟ الخصوصية معلومة، الوزن معلوم والثمن زين، ما هو المجهول؟ الجنس والماهية. زين هاي المعاملة غرضية أو ليست غرضية؟ عند العرف ليست غرضية لأن القيمة متساوية ومعلوم والمقدار معلوم والمشتري لم يرد أحدهما بعينه، فلا غرر عرفا. ولكن الشارع يرى أن هذه المعاملة غررية، فهذا مثال آخر لصدق الغرض الشرعي دون الغرض العرفي. سنقرأ وارتفاع الجهالة في الخصوصية اللي في المثال شنو؟ الثمن والوزن ليس مجهولا، جهالته مرتفعة لأننا نعلم الوزن ونعلم الثمن. ارتفاع الجهالة في الخصوصية ومعلومية الخصوصية لا يثمر في صحة البيع مع حصول الجهالة في أصل الجنس والماهية، إذ لا ندري هل هو حمى أو شعير. لماذا لا يثمر؟ لصدق الغرض الشرعي دون الغرض العرفي. ثم قال ولعل الدائرة في الشرع أضيق، يعني شنو أضيق؟ يعني شنو أضيق؟ موارد حكم الشارع بعدم الغرر قليلة بالقياس إلى موارد حكم العرف بعدم الغرض. لو قلنا الموارد التي حكم فيها الشارع بعدم الغرض إلى الموارد التي حكم فيها العرف بعدم الغرض، لرأينا موارد الشارع أقل وأضيق من موارد العرف. هذا شنو معنى؟ معنى العكس صحيح، أن الموارد التي يحكم فيها الشارع بالغرض أكثر من الموارد التي يحكم فيها العرف بالغرض. الواضح لو عيش للسريع، الموارد التي لا يحكم فيها الشارع بالغرض أقل وأكثر من العرف، أقل وأكثر. منك يم الشهر صحيح عقلنا من يومين موارد عدم الغرر عند الشارع أقل من موارد عدم الغرر عند زين هذا شنو معنى؟ معنى أن موارد الغرر عند الشارع أكثر من موارد الغرر عند العور وإن كان النسبة بينهما هي العموم والخصوص هذا لا لكن هذا لا يعني التساوي بينهما ولعل الدائرة في الشرع أضيق وإن كان بين المصطلحين الغرر العرفي والغرر الشرعي عموم وخصوص من وجهين طبعا الأدق من وجه ولكن صحيحة يعني من وجه يعني الغرر الشرعي عام من وجه وخاص من وجه والغرر العرفي عام من وجه وخاص من وجه لذلك قال من وجهين ثم قال وفهم الأصحاب مقدم الأصحاب حكموا بهم بالبطلان المشهور حكم بالبطلان في الفرد المردد فالشيخ كاشف الغطاء يقول حتى لو لم نجد دليلا على البطلان في الفرد المردد فنحن نحكم بما حكم به أصحاب من البطلان وفهم الأصحاب مقدم لأنهم أدرى بمذاق الشارع وأعلم المصنف يعلق انتهى كلام شيخ كاشف الغطاء يقول المصنف ولقد أجال شيخ كاشف الغطاء حيث التجأ إلى فهم الأصحاب فيما يخالف العمومات يا عمومات عمومات الصحة لأننا أبطلنا أدلة البطلان رددنا على دليل الغرر إذا تذكرون ورددنا على دليل الإبهام فالمفروض أن نقول بالصحة لأن العمومات أحل الله البيع تشمل هذا المورد إذا لماذا خالفنا العمومات وحكمنا بالبطلان؟ تبعا للمشهور لأن اتباع المشهور هو الأقوى فيما يخالف عمومات الصحة فرق لحد الآن تبين أن بيع الكسرة الواقعية المشاة صحيح وأن بيع الفرد المردد عند المشهور باطل حينئذ نقول إذا اتفق البائع والمشتري على أنهما فقدا الكسرة الواقعية المشاة فلا إشكال في صحة المال وإن اتفق على أنهما فقدا الفرد المردد فأيضا لا إشكال في بطلان المعامل أما لو اختلفا فقال المشتري نحن قصدنا الإشاعة وهذا معناه صحة المعامل ولكن البائع ادعى أنهما قصدا عدم الإشاعة يعني قصدا الفرد المردد وهذا يعني أن المعاملة باطلة فأي الدعويين تقدم دعوى المشتري أو دعوى البائع العلامة قدس سره قال نرجح دعوى المشتري واستدل على ذلك بدليلين الدليل الأول لأصالة الصحة في فعل المسلم. إذا شككنا أن هذا الفعل صحيح أو باطل فالقاعدة ماذا تقول؟ احمل فعل المسلم على الصحة. زين، ومن منهما يدعي الصحة؟ المشتري لو البائع؟ المشتري. فنأخذ بكلام المشتري. الدليل الثاني لتقديم قول المشتري هو إن البائع ادعى التعيين، يعني الفرد المعين الذي عبرنا عنه بالفرد المردد، والأصل عدم التعيين. يعني الأصالة مع المشتري لو مع البائع؟ مع المشتري. فنقدم قولا المشتري. المصنف طبعا يرد إلى الدليل، خلينا نقرأ هذا المثال. صرف على المشهور من المنع، يا منع، منع البيع في الفرد المردد، بطلان الفرد المردد على المشهور من المنع. لو اتفقا على أنهما أرادا غير شائع، يعني شنو أرادا؟ الفرد المردد، لم يصح البيع لاتفاق المشتري والبائع على بطلان هذا البيع. انت بعد كمل. وكذا لو اتفق على قصد الإشاعة فالمعاملة صحيحة بلا إشكال. لكن المشكلة وين تجي؟ ولو اختلف فادعى المشتري الإشاعة فيصح البيع، وقال البائع أردت معينا، يعني الفرد المردد، فلا يصح البيع، فأي القولين يقدم؟ ففي التذكرة للعلامة، الأقرب قبول قول المشتري. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول عملا بأطالة الصحة، حمل فعل المسلم على الصحة. الدليل الثاني وأطالة عدم التعيين، لأن البائع ماذا يدعي؟ التعيين، والأصل عدم التعيين. انتهى كلام العلامة. المصنف يعلق على كلام العلامة يقول أما دليله الأول، اللي هو شنو الدليل الأول؟ أن نحكم بالصحة لأطالة الصحة. فيقول هناك تفصيل في المقام، لأننا لابد أن نرى اللفظ والألفاظ التي ذكرها في المعامل، لأن هذه الألفاظ تارة تكون ظاهرة في الإشاعة، كما لو قال له بعتك عشر هذه الصبرة، أي عشر ظاهر بالكسر الواقعي المشاع، وتارة الألفاظ ظاهرة في المعين، يعني في الفرد المردد، كما لو قال بعتك أحد العبدين، وتارة لا ظاهرة في الإشاعة ولا في عدم الإشاعة. فكلامك أيها العلامة بالتمسك بأصالة الصحة إنما يكون صحيحا فيما لو كانت الألفاظ المستعملة في العقد ليست ظاهرة لا في الإشاعة ولا في عدم الإشاعة. يعني من يا نوع من الألفاظ؟ من النوع الثالث. وإلا لو كانت ظاهرة في الإشاعة أو كانت ظاهرة في التعيين والتردد فالمتبع ما هو؟ فالمتبع هو ظهور اللفظ ولا علاقة لنا بأفعال الصحابة. ولذا لو تعاملا بألفاظ ظاهرة في الفرد المردد اللي شنو مثاله قد شوية ذكرتك بعتك أحد العبدين ثم اختلف واحد قال قصدت الإشاعة والثاني قال قصدت التردد فهنا لا نذهب إلى أصالة الصحة بل نتمسك بالظهور والظهور يقول شنو يحمل على الفرد المردد فنحكم بالبطلان. لماذا لا نرجع إلى أصالة الصحة بل نحكم بالبطلان؟ لأن أصالة الصحة أصل عملي ومع وجود الظهور الظهور دليل اجتهادي محرز فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي. ولذلك يقول المصنف وهذا يعني الرجوع إلى أصالة الصحة حسن لو لم يتسالما على صيغة ظاهرة في أحد المعنيين الإشاعة أو المعين. وأما معه يعني شنو معه؟ مع التسالم على لفظ ظاهر في أحد المعنيين فالمتبع هو الظاهر. ليش المتبع هو الظاهر؟ لأن الظاهر دليل اجتهاد فالمتبع هو الظاهر ولو أدى إلى البطلان كما لو كان اللوب ظاهرا في الفرد المردد. لأن نتمسك بأصالة الصحة يقول وأصالة الصحة لا تصرف الظواهر. لماذا؟ لأنها أصل عملي والدليل الاجتهادي مقدم على الأصل العملي. زين هذا الدليل الأول. زين الدليل الثاني. الدليل الثاني شنو قال العلامة؟ وأطالة عدم التعيين. يقول المصنف وأما أطالة عدم التعيين فلم أتحققها. ما أعرف شنو مقصود بأطالة عدم التعيين. شنو قصده يعني؟ لأنها واضحة البطلان. لأن الإشاعة والتعيين ضدان والتمسك بعدم أحدهما لإثبات الآخر هذا أصل مثبت. إذا تذكرون دارسين بعلم الأصول السواد والبياض ضدان فإذا أراد أحدهم أن يتمسك بعدم السواد لإثبات البياض هذا أصل مثبت يعني مبني على الملازمة العقلية. هنا شيء يقول عندنا الإشاعة ضدها التعيين فإذا تمسكنا بعدم التعيين حتى نثبت عن طريق عدم التعيين نثبت شنو؟ الإشاعة. إذا لم يكن التعيين موجودا فالمراد هو الإشاعة. هذا لازم عقل. عدم التعيين لازمه عقلا الإشاعة لأن التعيين والإشاعة ضدان فعدم احد الضدين يلازم الضد الاخر ملازمة عقلية، فيكون من الاصل مثبت، والاصل المثبت ليس بحجة. اذا كلام العلامة ليس صحيحا. فليكن التعيين يحتاج الى مؤنة زائدة، وأطالة عدم التعيين تقول ما زال ماكو مؤونة، إذن لا، ما زال ماكو قرينة، إذن يحمل على عدم التعيين. ثم من عدم التعيين نريد أن نثبت الإشاعة، هذا أصل. إذا أردت أن تثبت الإشاعة عن طريق إثبات عدم التعيين فهذا أصل مثبت. ثم بالأخير يذكر عبارة للمحقق القمي أو السستري شرحناها قبل شوية، أنه قال نتمسك بأصالة الصحة ولو كان الكلام ظاهرا في البطلان وكان ظاهرا في الفرد المردد. جوابنا واضح. وذكر بعض من قارب عصرنا أنه لو فرض للكلام ظهور في عدم الإشاعة، يعني ظهور في ماذا؟ في التعيين، كما في قوله بعتك أحد العبدين، كان حمل الفعل على الصحة قرينة صارفة. يعني شنو قرينة صارفة؟ يعني ببركة أصالة الصحة نصرف هذا المعنى من عدم الإشاعة، نصرفه إلى الإشاعة. وفيه نظر بل منع. ما هو النظر؟ الجواب واضح، أنه إذا وجد الظهور فهو دليل اجتهادي، بينما أطال الصحة أصل عملي، وحينما يوجد الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي حتى يتصرف فالظهور أصل، والأصل العملي غير موجود في هذا المقام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.